بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم سيدور حول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. هذا الحديث العظيم يشير إلى أن المسلم مطالب بأن ينفق من الأموال التي يحبها ويميل قلبه إليها، وأن ينفق من الجيد لا من الرديء، لأن الله جل وعلا قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. والخبيث المقصود هنا الرديء. ولذلك هذا الحديث يشير إلى أن المسلم إذا أراد أن يتصدق فليتصدق بالمال الجيد والطيب والمحبب إلى نفسه ولذلك ربنا جل وعلا بين بأن المسلم لن ينال البر حتى ينفق مما يحب، ومعلوم بأن المال محبب إلى الإنسان، لكن يختلف من عين إلى عين ومن شيء إلى شيء. ولذلك كان ابن عمر يتصدق بالسكر، فقيل له في ذلك، قال: هو أحب شيء إلي، أحب شيء إلي. وهذا الحديث تحته أيضا مجموعة مسائل وفوائد، منها استجابة الصحابة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتطبيق الإسلام تطبيق عملي واقعي مترجم إلى تصرفات يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو طلحة الأنصاري حينما نزلت هذه الآية ما تلكأ ولا تردد ولا تأخر في الاستجابة لله تعالى، ولذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين له بأن أحب أمواله إليه هذه الحديقة التي كان يحبها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يستعذب ماءها وجعلها في سبيل الله. الأمر الآخر أن النفقة على الأقارب أفضل من النفقة على غيرهم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها أبو طلحة في أقاربه وأبناء عمومته. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال بخن ذلك مال رابح، وفي لفظ رايح، المعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام استعظم هذا الأمر، ولذلك طبيعي أن النفس البشرية مجبولة على محبة المال والميل إليه. فلما يأتي شخص في مقام أبي طلحة وينفق هذا الإنفاق، لا شك بأن هذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام يتعجب من تصرفه ويدعو له صلى الله عليه وسلم. أمر آخر، أن كل ما ينفقه الإنسان يبقى، كل ما ينفقه الإنسان يبقى، والذي يستصره فيه في أمور الدنيا يذهب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أو تصدقت فأمضيت. ولذلك الواجب على المسلم إذا أراد أن يتصدق، أن يتصدق بالجيد من ماله وبالمحبب إلى نفسه، سيرا على خطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستجابة لله تعالى كما جاء في هذه الآية الكريمة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر وصلاح، وأن يقودنا وإياكم إلى ما فيه النجاة والفلاح يوم القيامة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
الله يحييك ويبجيك إن شاء الله. فضيلة الشيخ الدكتور،
حياكم الله، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلم. فضيلة الشيخ، سبق وأن قمت بالاتصال للبرنامج الموقر، قد يكون من رقم آخر، وكان سؤالي يتعلق بالآية إن شاء الله تحضرني أدعوهم بآبائهم.
نعم.
وقد وقعت يعني في حرج بالنسبة لي. الشخص جاء سألني عن أنه يعني بيكون فيه زواج، تعرف فلان جاركم، فلان الفلاني وما شابه، هل هو كذا، هل هم كذا، هل هم كذا. فأنا على أساس أني ما أخرب أو ما أدلي بأمور يعني قد تسبب يعني عدم الزواج أو شيء، فذكرت لك، قلت لهم أنا ما أعرفهم. ولكن سؤالي دكتور، عفوا فضيلة الشيخ، أدعوهم لأباهم، هل يطول العمر؟ يعني مثلا أشخاص، شخص على سبيل المثال اسمه خير الله وأصبح عبد الله، اسمه رشيدي وعدل إلى راشد، هل أقول الحقيقة أم أن أقول مثل ما يقولون ما أعرفهم؟
واضح إن شاء الله.
الزواج، وأنا آسف على سوء التعبير.
الله يحفظك محمد، واضح السؤال إن شاء الله،
ويبارك فيكم ويطول بعماركم.
الله يبارك فيك، تسمع إن شاء الله الفصيح محمد، حياك الله. عليكم السلام. نعم، نجيب الشيخ سؤال محمد. يقول سألني شخص عن يعني الرجل تقدم إليهم أو شاب، فيقول فضيلة الشيخ، هذا الشخص كما ذكر أنه عدل على اسمه أو غير أو شيء من هذا القبيل، فضيلة الشيخ يقول في هذه الحال هل يعني أخبره بأنه يعني الحقيقة أن هذا الشخص كان اسمه كذا وأصبح كذا، عدل الاسم وغير الاسم، أو أقول له لا أعرفهم؟ ويقول هل هذا يدخل في الآية أدعوهم لآبائهم من عدل اسمه وغير اسمه؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للآية الكريمة أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، ليست على هذا المعنى الذي ذهب إليه الأخ الفاضل السائل بارك الله فيه، وإنما هذه الآية الكريمة تتحدث عن التبني، تتحدث عن التبني. فلقد كان التبني في الجاهلية معروفا واستمر هذا في أول الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أهدت له خديجة زيد بن حارثة رضي الله عنه نسبه إليه، فكان زيد ينادى بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا كانوا ينادونه. فلما أنزل الله جل وعلا قوله أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وقول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قام النبي عليه الصلاة والسلام في جمع عظيم من الناس وقال هذا زيد بن حارثة، هذا زيد بن حارثة، فحرم التبني من نزول هذه الآية. فلا يجوز لإنسان أن ينسب شخصا إليه ويقول أنا والده وهو ليس كذلك، وهو ليس كذلك. ولا يجوز لشخص أن ينتفي عن أبيه أو عن قبيلته، يقول أنا ما أريد أنتسب لأبي، أريد أنتسب لشخص آخر مثلا، هذا كله محرم في الإسلام. ولذلك ما عندنا شيء اسمه التبني، عندنا شيء اسمه التربية والحضانة. حتى للأسف بعض الناس الآن يروح يأخذ طفل يتيم مثلا ويروح يسجله باسمه، وهذا غلط وحرام، وهذا يتنافى مع ما أمر الله عز وجل به من دعوتهم، لكن يجوز يأخذ اليتيم يكفله ويحتضنه وينفق عليه ويربيه مثلا، لكن يبقي اسمه على والدي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لما ذكره الأخ السائل بارك الله فيه من السؤال عن شخص لغرض الزواج مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذا يدخل ضمن النصيحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم خمس وفي لفظ ست، ومنها إذا استنصحك فانصح له. بعض العلماء قصر هذا على مسألة الزواج، قصره بعض العلماء عممه، بمعنى إذا جاءك يسألك يقول والله فلان تقدم لخطبة ابنتنا ما رأيك فيه مثلا، أو شخص يريد أن يخطب من بيت قال والله أنا أريد أن أتقدم لخطبة البنت من هذا البيت ما رأيك بأهل البيت، هنا أنت مطالب بأن تشير إلى الدين والخلق، أنت لست مطالب تشير إلى والله عنده فلوس ما عنده فلوس، عنده وظيفة ما عنده وظيفة، هذه هم يعرفونها، يعني أهل البنت يعرفون هذا الشيء والزوج يعرف هذا الشيء، لأنه هذا طبيعي مما يشتهر ويعرف من خلال الأمور المادية الحسية الملموسة. هم يريدون الناس لما يسألون شخص يريدون السؤال عن الدين والخلق، أنت تعرف هذا الشخص؟ قلت والله نعم أعرفه، هذا رجل محافظ على الصلوات الخمس، أصحابه ما شاء الله اللهم بارك طيبين، أخلاقه زينة اللهم بارك. قالوا لك والله مثلا اسمه فلان، إذا كنت تعرف بأن اسمه فلان، نعم هذا اسمه فلان، اسمه مثل ما ذكر، طيب هو غير اسمه، اسألوا أنتم، يعني أنت الآن لما يقول والله هو مغير اسمه تكون سامحوني والله، اسألوا هو، لأن هذا ليس لك علاقة بهذا الأمر. والله طيب من القبيلة الفلانية، اسألوا هو، أنا ما أعرف، أنا ما عندي خبر، أنا أعرف دينه وخلقه، هذا مثل هذا يزوج، مثل هذا مكسب، بهذه الطريق. وإذا عرفت بأنه سيء الخلق ما عنده دين، يجب عليك أن تنصح، تقول والله سامحوني، يعني أنا أشوف لو تشوفون غير مثلا، أو هو يقول للرجل لو تبحث عن أهل بيت آخر مثلا أو بنت أخرى مثلا، بهذه الطريقة، ما تباشره بالنصيحة. ولذلك لا تتحرج يا أخي الفاضل. أما القضايا اللي أصلا قد تحدث إشكال، يعني أنت لست طرف فيها ولست مسؤول عنها ولم تسأل عنها، هذا أعتقد بأنك تبتعد عنها وتعتذر، تقول سامحوني أنا والله إذا سألتوني عن صلاة رجل مصلي مسمي من أهل القرآن من أهل ذكر الله، أشوف أصحابه كلهم طيبين وصالحين من أسرة ما شاء الله مبارك، دقائق الأمور وهذه أحيانا قد لا يدرك الإنسان تفاصيلها، يعني الشخص غير اسمه من مثل ما ذكر رشيد قال أو إلى راشد، قد يكون يعير بهذا الاسم، يعني مثلا أنا أضرب مثال، وإن اختار إن يسمى راشد مو بعيب ولو حرام. النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء بعض الصحابة، غيرها إلى أسماء طيبة. فأنا أشوف لك ما دام عندك تحرج قل لهم سامحوني، أنا اسألوني عن دين وأخلاق أجاوبكم، غير ذلك سامحوني اسألوه هو.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ مصبح، تفضل.
حياك الله حصار وسلم على الشيخ.
مرحبا حياكم الله.
أنا كان عندي عندي سؤال الحين، وعندي البارحة كان سؤال، يعني يمكن شطر من السؤال يمكن ما خلص
موجود الطرام. موجود السؤال أخ مصبح.
هو السؤال تكرم، أنا كنت في بناية يمكن حوالي 20 طابق، فحصلت نملة هناك أو حشرة يعني. أنا استغربت شو اللي جابها هناك، فهل هذه المخلوقات يعني تخلق
موجودة؟ معروف السؤال،
لأن في بعض الملحدين أكرمكم الله في من يقول إن الحياة صدفة أو مادة، يعني هذا إحنا نعرف إن كل شيء بيد الله، ولكن هذه الحشرات اللي هي صعب تواجدها في هذه الأماكن، كيف صارت هناك يعني؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في أسامي أشخاص مثلا، أنا عندي ولد اسمه ماجد، وفي واحد اسمه مومن، وواحد اسمه كريم، هذا من أسماء الله، فهل هذا فيه حرج ولا عادي أنك تسمي الأسامي بهذا النوعية يعني؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مصبح، تسمر الشيخ. بنورة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بنورة، تفضل.
بداية تحياتي لشيخنا الفاضل، ولك أخي المذيع العزيز، ولجميع العاملين على هذا البرنامج.
جزاك الله خير.
أخوكم خميس الدهماني.
الله يحفظك، تفضل خميس.
شيخنا الفاضل، شيخنا الجليل، بعض اليوم الجمعة تزدحم المساجد، وعندما نذهب يكون قد امتلأ المسجد، ونصلي في الباحة الخارجية للمسجد صلاة الجمعة على الانتر، ما يسمى بالانترلوك، فهل صلاتنا جائزة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إن شاء الله. جزاك الله خير منورة، الله يبارك فيك يحفظك. يفضل الشيخ على الأسئلة. سؤال أخ مصبح يقول في بعض الأحيان نجد بعض الحشرات أو يعني في أماكن، يقول قد تكون بعيدة، قد تكون في أماكن نستغرب وجود مثل هذه الحشرة وهذا الكائن في هذا المكان. فيقول فضيلة الشيخ البعض من الملحدين يعني يأتي إلى هذا الأمر، ويعني يقول هذا الكائن أو هذه الحشرة وجدت بالصدفة، فهل هناك شيء يوجد بصدفة؟
الحمد لله، ليس هناك شيء وجد صدفة، لأن الله جل وعلا خالق كل شيء. قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، ولذلك العرش فما دونه مخلوق لله عز وجل، مدبر مقهور، لا تصرف له إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وما يتعلق بالحشرات، يعني العقل يفرض إن كان عند هؤلاء عقل أنهم يخروا لله سجدا على هذه الآية العظيمة من آيات الله عز وجل. فالناس ينبهرون بالصناعات ما يسمونها الدقيقة التقنية، وينبهرون بالصانع لها أو العامل فيها، ويقولون يعني بلغ من الإتقان الشيء العجيب لما صنع مثل هذه الرقائق مثلا، أو هذه الأمور الدقيقة وكذا، وقد لا ينبهرون بمن يصنع الشيء الكبير. فهؤلاء مساكين يعني لم يستعملوا العقل الذي هم يحكمون فيه أصلا حياتهم ويبنون عليه عقائدهم في مثل هذه الآيات العجيبة. ولذلك الله جل وعلا ضرب أمثلة بهذه الحشرات الصغيرة، ضرب فيها أمثلة بعوضة فما فوقها. وقضية الخلق، الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، والخلق خلق الله سبحانه وتعالى على أنواع وأصناف، يعني منها مثلا الله جل وعلا خلق كل حي من ماء، ويخلق الله عز وجل من هذه المخلوقات ما يتولد منها أيضا، وهذا كله راجع إلى خلق الله سبحانه وتعالى. فالذي خلق الإنسان من ماء، وخلق الجن من نار، وخلق الملائكة من نور، قادر جل وعلا أن يجعل من بقية الخلق ما يتولد بعضه عن بعض، ما يتولد بعضه عن بعض. الآن كيف يعني يخرج الإنسان إلى هذه الدنيا؟ أصله ماء، أصله ماء، فهذا التكون من العظام والشحم واللحم والعصب وهذه الخلايا كلها أصلها من ماء، ولذلك الله عز وجل قال أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، لأن هذا المشرك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عظم وفته بين يدين، قال يا محمد يقول هل ترى بأن ربك يعيد هذا يعني يرجعه؟ قال نعم ويدخلك النار. قال جل وعلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لاحظ بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. جمع المتناقضات من غير الممكن، لكن في تقدير الله ممكن. جمع النقيضين من أسرار قدرته، هذا السحاب به ماء به نار، ولذلك هذا خلق الله عز وجل. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
وعليكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة تفضل.
يا الله شيخ حاولت عليكم بصراحة ما أسمع عن أصواتكم من فترة.
الله يعطيك الصحة والعافية، تفضل أبو خليفة.
الله يحفظ. عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، بعد عند الوفاة الميت عند الغسيل، ما حكمهم إذا واحد غسل الميت بماء زمزم ويدهن بدهن على أعضاء السبعة
إن شاء الله؟
وعندي سؤال الثاني، ما حكم قتل النملة مثلا اللي كانت في المسجد، أنت مثلا قطعت برجلك أو موتها، ما حكمهم
إن شاء الله؟
جزاكم الله خير.
الله يحفظك أبو خليفة، تسمع رتفض الشيخ. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي، وما حكم هذا تعمل الساعات هذا الحشرات المعلقة كهربائية؟
إن شاء الله إن شاء الله.
يعني هل جائز ولا لا؟ المنازل في البيت معانا ساقة كهربائية.
واضح إن شاء الله أبو عبد الله. جزاك الله خير. جيف الشيخ سؤال لكم صبح، يقول بعض حكم التسمي بعض الأسماء كماجد ومؤمن وكريم.
الحمد لله لا بأس بالتسمي بماجد ومؤمن وكريم وعزيز ومحسن، هذا كله مما لا بأس به، يجوز التسمية بهذا ما دام أن لم تعرف ما يقال العزيز ما يقال الكريم مثلا. أما هكذا بحذف الألف واللام ما في بأس. نعم
بنور فضل الشيخ يقول، في يوم الجمعة تزدحم البعض من المساجد، البعض من الناس يصلي خارج المسجد على الانترلوك، هل الصلاة جائزة؟
الحمد لله نعم، يجوز الصلاة على ما يسمى بالانترلوك أو البلاط أو السيراميك أو الرخام أو التراب أو العشب، كل هذا جائز ولله الحمد ولا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو خليفة يقول أو يسأل عن حكم غسل الميت بماء زمزم ووضع الطيب على أعضاء الوضوء.
الحمد لله، بالنسبة لتطيب الميت هذا وارد، نعم يطيب ويوضع الطيب على يعني على جسد الميت. وأما قضية الغسل بماء زمزم هذه راجعة لمسألة حكم الاغتسال بماء زمزم، والمسألة فيها خلاف من أهل العلم، من يذهب إلى عدم إلى كراهية الاغتسال بماء زمزم لرفع الحدث، وقالوا بأن الحدث فيه معنى النجاسة، ومن أهل العلم يذهب إلى جواز الاغتسال بماء الزمزم حتى لو كان برفع الحدث، وهذا الذي يظهر أنه الجواز. فلو يعني غسل الميت بماء الزمزم يظهر لي بأنه لا حرج، لأنه ما عندنا دليل يمنع، لكن على أن لا يبالغ الإنسان في هذا، فإذا لم يجد ماء زمزم لا يذهب ليشتري أو ليؤخر غسل الميت حتى يحضر، لأنه ما له يعني هذا لا يعني يؤثر في الميت من حيث مثلا يعني التجاوز عنه أو مثلا تثبيته في القبر من حيث السؤال، ما عندنا شيء يدل على هذا. فلذلك يعني جرت الصحابة ما غسلوا النبي عليه الصلاة والسلام بماء زمزم، ما غسلوا إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لم يرد ولم يثبت أنه والله غسلوا بماء زمزم، فما في داعي للمبالغة فيه، لكن إن وجد لا حرج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما حكم قتل النملة في المسجد؟
الحمد لله طبعا المسجد يجب أن يصان عن الأشياء هذه كلها، فإذا كان قتل النمل في المسجد يلوث المسجد ويقذر المسجد ويكثر من بقاء مثل أو يعني يبقي هذا النمل، لا ما يصلح هذا، وإنما يؤخذ ويرمى خارج المسجد، خاصة إذا كان نمل مثلا يصدر يعني من قتله شيء يخلف أثر، هذا يخرج خارج المسجد. أما الأصل أن النمل إذا كان مؤذي يجوز قتله، إذا كان مؤذي يجوز قتله، لكن في المسجد الأفضل أنك تحمله في منديل أو شيء وتقتله خارج المسجد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يقول ما حكم الصاعق الكهربائي للحشرات؟
الحمد لله الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الصاعق لا بأس به، هذا لأن هذا ليس فيه حرق وإنما صعق، صعق بحيث تقتل الحشرة مباشرة، فالذي يظهر لي يجوز استعمال الصاعق الكهربائي الذي يقتل الحشرات والبعوض وغير ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا بعض الأسئلة من لقاء الأمس، الأخت أمينة تقول هل هناك دعاء يصرف عن الإنسان الكبر؟
لا أحفظ دعاء يعني بهذا المعنى، وإنما الإنسان يدعو ربه عز وجل، اللهم ارزقني تواضعا، اللهم ارزقني سكينة، اللهم إني أعوذ بك من الكبر مثلا، اللهم إني أعوذ بك من الغرور والعجب مثلا، أما دعاء بهذا المعنى ما أحفظ في هذا الشيء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو أحمد سأل عن الرؤيا، إذا تركها الإنسان ولم يتفكر فيها ولم يعني يعرها أي اهتمام، هل تحدث وتقع؟
الحمد لله بالنسبة لما يراه الإنسان على ضربين، رؤى وأحلام، الرؤى من الله يجريها الله على يعني يد ملك، والحلم من الشيطان، الرؤى فيها شيء يفرح أو فيها شيء انذار، أيضا فيها ما ينذر مثلا وهي واضحة المعالم، والإنسان إذا رأى ما يحب يحمد الله عليها ويسأل الله من فضله ولا يسأل عنها إلا عالما أو معبرا، وإذا رأى ما يكره يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن شرها ويغير جهة نومه ويتوضأ ويصلي ركعتين إن كانت شديدة عليه. الاهتمام بالرؤى على ضربين، اهتمام طبيعي مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر وبعدما ينتهي من ذكر الله يسأل أصحابه هل رأى منكم أحد اليوم أو الليلة رؤيا، وأما هذا طبيعي، فإذا رأى الإنسان له أن يسأل معبر وعالم. أما الاهتمام غير الطبيعي فهو أن يهتم الإنسان بالرؤى بحيث تستولي عليه وتأخذ بفكره وبعقله وبنفسه وتصبح هاجسه المقلق وأمره المفزع، لا هذا ما ينبغي، وإنما يسلك المسالك الشرعية التي ذكرت، يعني طريقة العلاج وهو الذي وصانا به النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.